بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروسنا في باب السفر والحج من كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: وبالمدينة أي ويستحب أيضا الإقامة بها مع القيام بآدابها.
جميل. يستحب أيضا الإقامة في المدينة كما أقام في مكة، نعم، لكن مع مراعاة الآداب في المدينة مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع خلق الله ومع الأماكن التي شهدت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام.
فورد في الصبر على لأوائها أي شدة عنائها ومشقة بلائها، وفي الموت بها شفاعته عليه الصلاة والسلام
الله عليه
الخاصة بأهل الإسلام، وشهادته يوم القيامة أي بأنه من أهل الإكرام. فورد: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد. ومن استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر.
طبعا أخوان الأكارم، هنا ننتبه لشيء. يعني هذه الأحاديث لو أن الصحابة فهموها لما غادروا المدينة، يعني فهما كما نفهمها نحن اليوم فهما ضيقا، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ماذا فعلوا؟ نظروا إلى مجمل التعاليم النبوية والتوجيهات النبوية وفهموها فهما شموليا، ووضعوا فقه الأولويات في ميزان تفكيرهم وميزان أعمالهم. يعني نظروا إخواننا إلى أن الإقامة في المدينة فيها خير، فيها بركة، وفيها أجر، وفيها ثواب، وفيها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طب والخروج إلى الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس ورفع راية الإسلام والجهاد في سبيل الله كذلك أيضا هو كمان أيضا شيء عظيم. لذلك الصحابة الكرام أيها الإخوة، وكذلك الأولياء من بعدهم، وكذلك الصالحون من بعدهم، كل اختار ما يسره الله له، والإنسان طالما أنه على خير فليحمد الله عز وجل، وينبغي عليه أن يعمل ضمن هذه المعايير. أما إذا كان الإنسان يترك الواجبات والأعمال، يترك الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وكل يعبد المدينة لحرصا على هذه المنافع الدينية الخاصة، لا، هذا يعني لم يكن عليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال الترمذي: حسن صحيح. وما نقل عن إرجاع عمر رضي الله عنه الحجيج بعد الفراغ إلى المساكن تحاميا عن الطاعة وارتكاب الذنب، أي رده أوامره بالرجوع الحجيج بعد الفراغ من الحج والزيارة إلى المساكن، أي مساكنهم الأصلية.
يا أهل اليمن يمنكم، ويا أهل الشام شامكم، يعني ليرجع كل حجيج إلى بلادهم.
حيث كان يقول لهم: يا أهل اليمن يمنكم، ويا أهل الشام شامكم، ويا أهل العراق عراقكم.
يعني لا يقبل منهم أن يقيم الجميع في تلك البلاد، وإلا هناك واجبات في بلاد أخرى. وربما نظر إلى الناس وإلى تقصيرهم في الآداب في إقامتهم في مكة والمدينة كما قال يعني أبو حنيفة بكراهة مجاورة. لماذا؟ خوفا من الوقوع بالذنوب لأولئك الناس.
تحاميا أي للاحتراز والاحتراس عن السآمة أي الملالة في الإقامة، وارتكاب الذنب لمن لم يكن من أهل الاستقامة. فالإثم فيه أي في حرم مكة متضاعف أي في العقاب كيفية لا كمية، لئلا يناقض إطلاق قوله تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها.
يعني ما بتصير السيئة 100,000 لكن صار إثمها 100,000 كي نوعية الإثم.
تضاعف الثواب أي كتضاعفه في الكمية والكيفية للفضل في هذا الباب والعدل على ما في الكتاب، وإنما يضاعف العذاب أو العقاب حيث علق العذاب بمجرد القصد في الدم.
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، بمجرد الإرادة الإنسان يأثم في مكة المكرمة.
بمجرد القصد في الذنب في ذلك الجناب، فيما ورد في نص الكتاب ومن يرد فيه بإلحاد أي بميل عن الجادة في العصيان، والباء صلة في مقام البيان.
ومن يرد فيه إلحادا
الآية تمامها بظلم،
يعني الباء هنا صلة يعني زائدة ودخلت على المفعول به.
بظلم أي عدوان بدل تفسير وبيان. نذقه من عذاب أليم أي مؤلم في مقام الهجران، حتى قيل منه الاحتكار أي قصد حبس الطعام ليقل فيبيع غاليا ويتضرر به الأنام.
سبحان الله، هذه من الذنوب التي تضاعف في مكة المكرمة.
وقيل الكذب أي قصده إلحاد أيضا، وقيل شتم الخادم، والحاصل أن ما يكون صغيرة في غيره تصير كبيرة في حرمه لكمال تقصير المجاور وجرمه وعدم العمل بعلمه. وتجديدا للاشتياق عطف على تحاميا أي ولتحصيل حدة الشوق وشدة الذوق إلى وصال الحرمين بعد مرارة حرارة الفراق. والأولى الاستفتاء من القلب في إقامته ورحلته، والتوطن في موضع أقرب من الخمول فإنه أنسب لحصول الوصول، وفيه الراحة من مصاحبة أهل الفضول، وأبعد من الشهرة فإن فيها الآفات بكثرة.
سبحان الله، معايير الصادقين أيها الإخوة في طريق الله عز وجل معايير دقيقة. يعني إنسان قاعد بمكة المكرمة، نعم، يعني قاعد هنا صار مشهور أنه فلان الله يهنيه مقيم بمكة مجاور كذا، ربما يصير معه رياء، فلذلك يخافون على أنفسهم، وربما ذهبوا إلى أماكن أخرى لا يذكرهم فيها أحد محافظة على سلامة قلوبهم في سيرهم إلى الله عز وجل
وسلامة الدين، لأنها لم توجد مع مسالمة أهل الدنيا، فقيل كن وسطا وامشي جانبا. وفراغ القلب،
كن وسطا بين الناس وامشي جانبا، لي يعني على مثل ما نقول أن الحيط للحيط، يعني ابتعد عن الناس ولا تخالط الناس كثيرا، لي حتى لا تفتن في علاقتك مع الناس.
وفراغ القلب أي للذكر والحضور مع الرب.
الله الله.
ويسر العبادة أي سهولته لأهل الإرادة. قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فورد البلاد بلاد الله والخلق عباد الله، فأي موضع رأيت فيه رفقا أي مصلحة وسهولة للعبادة فإنه مقام السعادة، فأقم به أي فاختر الإقامة فيها واحمد الله تعالى على ثباتك عليها.
إذاك سبحان الله، أنا قلت لهم مرتان ليس البطل الذي يذهب إلى عرفات، البطل الذي يأتي بعرفات إلى بلاده. يعني أنا الآن البطولة أن أتذوق شيئا من معاني عرفات وأنا هنا في بلادي. يعني ألا إنسان ما تيسر يطلع على الحج، ما بيعيش هون أذواق الحج، ما بيعيش الآن معاني الحج، ما بيعيش الآن نفحات الحج، لا يأخذ حظه من مدرسة الحج. والله إخواننا ربما إنسان ما راح الحج لكن عنده من الشوق وعنده من الصدق والإخلاص والتوجه ربما شيء لا يقل عمن أكرمهم الله عز وجل بالذهاب إلى تلك الأماكن. لذلك أيها الإخوة، ربنا عز وجل يعبد في كل مكان ويقصد في كل مكان، وينبغي أن نتوجه إليه من كل مكان. أنا إن كنت في الشرق أو في الغرب، بعيد عن مكة أو قريب من مكة، أستطيع أن أتوجه إلى الله عز وجل. وربما كان الإنسان بعيدا عن مكة وعن عرفات وما شابه ذلك، فكان يعني أقرب إلى تلك المعاني. لماذا؟ هون قاعد إخواننا، لا حدا شافه ولا حدا يدري فيه ولا حدا عظمه ولا حدا انتبه له ولا صار معه رياء ولا صار معه عجب ولا شيء من ذلك، وإنما هو قاعد بينه وبين الله يحصل أعظم المعاني في صدق إقباله على الله. وربنا عز وجل مع أنه جعل للأماكن خصوصية والأزمنة خصوصية، لكن الله تبارك وتعالى في كل الأماكن وفي كل الأزمنة إنما يتعامل مع الصدق والإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فرب إنسان صادق أقبل على الله عز وجل فقبله الله بغض النظر عن الزمان وعن المكان.
والحديث رواه أحمد والطبراني من حديث ابن الزبير. وحق الجهاد أن ينوي نصرة الدين.
والشيء إخوان الأكارم الجميل أن جميع الأحاديث التي تذكر هذه المواسم تذكر الزمان. انظروا إخواننا، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. إذن ربط الآن الفضل بالزمان، والزمان يشمل الناس جميعا. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ربط بالزمان. نعم طبعا إخوانا، إذا اجتمع شرف الزمان والمكان فهو أفضل، لكن إذا فاتنا شرف المكان ينبغي ألا يفوتنا شرف الزمان، وذلك من خلال أن نعيش مع هذه المعاني التي يكرمنا الله تبارك وتعالى ونحن في بلادنا. لذلك إخوانا الآن لو سألنا الحاج، أنت إذا ذهبت إلى الحج ماذا تريد أن تعمل؟ يعني هناك أعمال متعددة، يقول لك أنا سأطوف، سأسعى، سأحرم، سأقف في عرفات ومزدلفة، سأرمي الجمار في منى، نعم سوف أكثر الطواف والاعتمار، وثم بعد ذلك أزور النبي عليه الصلاة والسلام. نقول له طيب بس فقط؟ لا، في عنا أعمال أخرى. يقول لك أنا إن شاء الله سأتوب إلى الله، أنا سأصلح ما بيني وبين الله، أنا سوف أعاهد الله على توبة صادقة أندم فيها على ما مضى، وأعزم على ألا أعود إلى المعصية أبدا، وكذلك أتفرغ للعبادة والطاعة وأشغل وقتي في الإقبال على الله، وأشتغل بالقرآن والذكر والعبادة وقيام الليل وصلاة الجماعة والاعتكاف كذا كذا. إذن الأعمال التي يقوم بها الحاج قسمان، هناك أعمال مخصوصة بالمكان، الطواف مخصوص إيش؟ بالمكان. طيب السعي مخصوص بالمكان، الرمي مخصوص بالمكان، لكن يا ترى الأعمال الأخرى مخصوصة بالمكان؟ يعني التوبة للحاج هي بس بالحاج فقط، بس بمكة وعرفات؟ لا، أنا يوم عرفات أستطيع أن أتوب إلى الله عز وجل وأستطيع أن أتوجه إلى الله. طيب الصدقة والصيام والقيام والاعتكاف هل بس الحاج؟ لا، نستطيع أن نفعلها في كل الأماكن. ثم بعد ذلك إخواننا، حسن التوجه إلى الله عز وجل خصوصا يوم عرفات، أن أفرغ القلب للإقبال على الله وأن أتوجه إلى الله في ظاهري وباطني، هذا أستطيع أن أفعله في كل الأماكن. فإذا فاتنا شرف تلك العبادات المخصوصة بالمكان فلا ينبغي أن تفوتنا تلك العبادات التي جعلها ربنا عامة في كل الأماكن. وعندما يرى ربنا صدقنا في العبادات التي نفعلها في كل الأماكن، عندما يرى صدقنا وتوجهنا، لا شك أن الله سيكرمنا بأنواع من الإكرام لا يعلم قدره إلا الله عز وجل، وأسأل الله أن يحقق ذلك فينا. نقف إخواننا عند هذا الحد. والحمد لله رب العالمين.